السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز عناوينها: الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون 29 غارة جوية على أهداف في سوريا والعراق، وباب الفاتيكان يدعو إلى مكافحة العبودية والإتجار بالبشر، ومقتل 36 شخصا أثناء تدافع في احتفالات العام الجديد بمدينة شانغهاي الصينية. وفي التفاصيل، قالت قوة المهام المشتركة أن الولايات المتحدة وحلفائها شنوا 29 غارة جوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق يوم الأربعاء. وأشارت القوة إلى أن مقاتلات وقنابل وطائرات يتم التحكم فيها عن بعد تم استخدامها في الغارات. وذكرت القوة أن 12 غارة في العراق استهدفت مباني ومواقع ووحدات مقاتلة تابعة للتنظيم بالقرب من مدن الموصل والفلوجة وسنجار. وأشارت إلى أن 17 غارة أخرى في سوريا أصابت منشآت يسيطر عليها التنظيم ومواقعه ووحداته المقاتلة قرب مدن الرقة ودير الزور وكوباني. مزيد من التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق، خليل حسين.
كثفت طائرات التحالف الدولي غاراتها على مواقع مسلحية الدولة الإسلامية داعش في مدينة عين العرب كوباني، في الوقت الذي حققت القوات المدافعة عن المدينة تقدما على جبهة المدينة الشرقية. وقالت مصادر ميدانية كردية في المدينة لإذاعة العراق الحر أن طائرات التحالف الدولي شنت اليوم 6 غارات، بينها 3 صواريخ كان لها قوة تدمير كبيرة جدا استهدفت قوات داعش ومراكزهم في أحياء المدينة الشرقية. وأضافت المصادر أن طائرات التحالف الدولي شنت خلال الساعات 20 الماضية أكثر من 16 غارة، وهذا أكبر عدد من الغارات المنفذة. وبعض هذه الغارات كانت شديدة القوة، تسببت بتفجيرات كبيرة، ما يعتقد أنها استهدفت مستودعات للسلاح لتنظيم داعش. إلى ذلك، حققت القوات المدافعة عن المدينة تقدما كبيرا على جبهة المدينة الشرقية، فقد سيطرت تلك القوات على مدرسة الوحدة، وبذلك أصبحت كامل الأحياء الشرقية تحت السيطرة النارية للقوات المدافعة عن المدينة. في ريف دمشق الشمالي، نفذ الطيران الحرب السوري غارات مكثفة على مواقع المسلحية المعارضة في تلال القلمون المتاخمة للحدود السورية اللبنانية. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر بأن الغارات استهدفت المناطق الحدودية المقابلة لسلسلة جبل لبنان الشرقية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق لاعتقال زعيم المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان، وقالت أن مثل هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى إشعال التوترات في البلاد. وكان سلمان الذي يرأس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اعتقل الأحد بعد أن قاد مسيرة الأسبوع الماضي احتجاجا على الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الثاني وقاطعها حزبه، وتم تجديد فترة اعتقاله أسبوعا آخر الثلاثاء. وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان ليلة الأربعاء أن أحزاب المعارضة التي تنتقد الحكومة بطريقة سلمية تلعب دورا مهما في الدول والمجتمعات التعددية التي لا تقصي أحدا. حث باب الفاتيكان أتباع جميع الديانات والثقافات على التوحد في محاربة العبودية الحديثة والإتجار بالبشر. وفي أول قداس لعام 2015 أقيم في كنيسة القديس بطرس بمناسبة إحياء الكنيسة الكاثوليكية لليوم العالمي للسلام، قال بابا فرانسيس إن الحرية حق وهبه الرب للجميع، وأضاف:
اليوم فإن رسالة اليوم العالمي للسلام هي لم يعد هناك عبيد بل إخوة وأخوات، لأن الحرب تخلق عبيدا على الدوام، وبالتالي فإن هذه الرسالة تنطبق على كل واحد. نحن مدعوون جميعا لمكافحة جميع أشكال العبودية ولبناء الأخوة، كل واحد منا وفقا لمسؤولياته.
قتل ما لا يقل عن 36 شخصا أثناء تدافع وقع في احتفالات العام الجديد بمدينة شانغهاي الصينية. وذكرت السلطات أن حشودا كبيرة بدأت في التدافع في ميدان تشيني بمنطقة بوند السياحية قبل وقت قصير من منتصف الليل. وقال رجل نقل واحدا من 47 مصابا إلى مستشفى محلي للعلاج أن الناس هرعوا لالتقاط نقود زائفة ألقيت من حانة تطل على الشارع في إطار الاحتفالات. وقال تانغ ليفينغ أحد سكان شانغهاي
لم يكن هناك تخطيط وقوات شرطة بما فيه الكفاية. من المحزن حقا أن نرى تدافعا يحدث في مدينة كبيرة مثل شانغهاي. أتمنى ألا تتكرر مثل هذه المأساة في المستقبل.
ونقل عن شرطة شانغهاي القول أن من السابق لأوانه تأكيد أن النقود الزائفة كانت السبب وراء التدافع، وأضافت أن تحقيقا يجرى لمعرفة أسباب الحادث، فيما قالت وسائل إعلام أخرى أن العديد من القتلى والمصابين من الطلاب وأن 28 من القتلى نساء. أسفرت سيول وتدفقات طينية في سريلانكا عن مقتل 39 شخصا على الأقل، وأجبرت أكثر من 1,000,000 شخص على النزوح عن منازلهم خلال الأسبوعين الماضيين. وأشارت بيانات من مركز إدارة الكوارث إلى أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا، ولا يزال 2 في إعداد المفقودين بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت. وما حدثته من سيول دمرت مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالرز وهو المحصول الرئيس للبلاد. وكانت سريلانكا شهدت في تشرين أول وقوع انهيار أرضي في مزارع شاي على التلال نتج عن هطول أمطار غزيرة، وتسببت في مقتل 16 شخصا على الأقل وفقد أكثر من 100 آخرين. مستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيه إلى المحور الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وحازم الشرع عن التنوع الإحيائي في العراق بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد. سيداتي سادتي، في استعراض لأهم أحداث عام 2014 في البلاد، نتجه إلى كردستان للاطلاع على تلك الأحداث وأبرزها تهديدات داعش الإقليم وتصدي قوة البيشمركة له وتحريره لأجزاء كبيرة من المناطق التي احتلها التنظيم، ومنها أقضية سنجار وأيضا ناحية زمار وأيضا ناحية ربيعة ومناطق أخرى. التفاصيل من عبد الحميد زيباري من أربيل.
شهد أقليم كردستان العراق منذ بداية عام 2014 الجاري العديد من الأحداث التي كانت لها الأثر السلبي على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية بعد أن دخل الأقليم في حرب بجبهة واسعة مع مسلحي الجماعة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية والمعروفة بداعش، ناهيك عن الأزمة المالية التي ما زالت مستمرة رغم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن الخلافات المالية. فمع بداية شهر كانون الثاني المنصر من العام الجاري 2014 قامت الحكومة العراقية التي كان يرأسها نوري المالكي بقطع ميزانية حكومة أقليم كردستان، مما جعلتها في أزمة مالية ولم تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم، مع وقف جميع المشاريع الإعمارية في الأقليم. ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، وإنما استقبل الأقليم أكبر موجة نزوح جماعية من المناطق ذات الأغلبية السنية في البلاد بعد سيطرة مسلحي تنظيم داعش المصنف على الجماعات الإرهابية على مناطق واسعة في الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة في العاشر من حزيران من العام الجاري. وبعد حوالي شهرين من هذا النزوح الجماعي الذي شهده الأقليم، تعرضت المناطق ذات الأغلبية الكردية في سنجار وزمار وسهل نينوى وجلولاء إلى هجمات مسلحي داعش في الثاني من شهر آب من العام الجاري، ودخل الأقليم في حرب شاملة مع هذه الجماعة المسلحة. وأدت هذه الهجمات إلى انسحاب العديد من الشركات الاستثمارية في الأقليم وبالأخص النفطية، وتوقفت الأنشطة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية لفترة معينة. وفي تعليق على هذه الأحداث التي شهدها الأقليم خلال عام 2014 2014 قال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة أقليم كردستان العراق لإذاعة العراق الحر:
كل شعب وكل دولة أو كل أقليم أو كل مكون إذا كانت هناك حالات طارئة وحالات قتال طبعا تأثر على الوضع الاقتصادي ووضع السياسي، ولكن هذا القتال فرض علينا ونحن نتشرف أنه نقاتل الإرهابيين، لأن هؤلاء هم أعداء للإنسانية، أعداء للوطن، أعداء للمفاهيم الديمقراطية، أعداء للمفاهيم الإنسانية.
هذا النزوح الجماعي باتجاه الإقليم ومن جميع المكونات العراقية من عربية، تركمانية، مسيحية، إيزيدية وكاكائية دفعت بالمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العسكري والإنساني إلى الإقليم، وبدأت العديد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد البيشمركة الكردية بالأسلحة والأعتدة، كما قامت العديد من الدول بإرسال الخبراء والمدربين لتدريب قوات البيشمركة، ناهيك عن تشكيل التحالف الدولي لدعم الإقليم والعراق عبر توجيه ضربات جوية لمواقع مسلحي داعش. ويقول دندار زيباري نائب مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان إن الإقليم استقبل حوالي 1,000,000 نازح خلال العام الجاري 2014 مع حوالي 20,000 لاجئ من بلدة كوباني ذات الأغلبية الكردية في سوريا التي تعرضت أيضا إلى هجمات مسلحي داعش. وأضاف بالقول:
أكثر من 1,000,000 شخص نازح عراقي وصل إلى أقليم كردستان بعد أحداث أو بداية هذه السنة 2014 إلى أقليم كردستان. أخيرا وصل إلى أقليم كردستان أكثر من 20,000 لاجئ سوري من مدينة كوباني بالأحداث الأخيرة التي وقعت في أيلول هذه السنة 2014.
وقام أقليم كردستان العراق خلال العام الجاري 2014 ولأول مرة في تاريخه بإرسال قواته من البيشمركة إلى جزء آخر من كردستان للدفاع عنهم، بعد أن أرسلت يوم 28 من شهر تشرين الأول المنصرم 150 عنصرا من البيشمركة إلى بلدة كوباني ذات الأغلبية الكردية في سوريا، وأرسلت هذه القوات عبر تركيا لتقاتل إلى جانب المقاتلين الكرد هناك. كما شهدت كردستان خلال العام 2014 وفي إطار اهتمام المجتمع الدولي بالوضع في الإقليم والتعبير عن دعم الأمن والاستقرار والتطور ومواجهة أي هجوم أو اعتداء من قبل مسلحي داعش، زار أربيل العديد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية للعديد من الدول الأوروبية وأمريكا، بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وماتيو رينيزي رئيس وزراء إيطاليا. وعلى المستوى السياحي، اختيرت أربيل عاصمة أقليم كردستان وكبرى مدنه من قبل وزراء السياحة العرب عاصمة للسياحة العربية للعام الجاري 2014، وشهدت المدينة خلال الفصل الأول من العام الجاري العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، إلا أن عدم الاستمرار في دعم هذه الفعاليات من قبل حكومة الإقليم والحكومة العراقية بسبب الأزمة المالية بين أربيل وبغداد وثم هجمات مسلحي داعش على الإقليم أدت إلى إيقاف هذه الفعاليات وانخفاض نسبة قدوم السياح للإقليم بشكل كبير، وبالأخص بعد قطع الطرق البرية مع مناطق وسط وجنوب العراق، بعد أن شهد الإقليم في السنوات السابقة استقبال ملايين السياح من المناطق العراقية الأخرى ودول الجوار. وشهدت الأشهر الأخيرة في العام 2014 انفراج جزئية في العلاقات بين أربيل وبغداد بعد أن تأزمت بشكل كبير خلال فترة حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني إلى بغداد في الأول من شهر كانون الأول الجاري ولقائه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والوصول إلى اتفاق لحل المشاكل المالية والنفطية بين بغداد وأربيل. كان هذا تقريرا عن أهم الأحداث التي شهدها إقليم كردستان العراق خلال العام 2014. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، نبقى مع حصاد العام المنصرم ونتجه من كردستان إلى بابل وأهم شهدته المحافظة من أحداث، ألا وهو تحرير جرف الصخر من تنظيم داعش. التفاصيل من حيدر الجلبي.
يعد تحرير ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل من عناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش من أهم وأبرز الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال عام 2014، والذي لاقى ترحاب كبير من قبل الشارع الحلي بحسب قول مواطنين التقتهم إذاعة العراق الحر. والحديث هنا لإقبال محمد وعمار السيالي.
كيف تعتبر فرحة كبيرة جدا للشارع الحلي وجميع المحافظات لأنه حققت انتصار كبير؟
نتمنى أن تكون انتصارات جرف الصخر هي بوابة لانتصارات المناطق الأخرى تسيطر عليها عصابات داعش.
اللواء رياض الخيقاني قائد شرطة بابل يقول إن القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبي شرعت في 25 من تشرين الأول بشن هجومها على الناحية من 4 محاور، وخاضت معارك قوية أسفرت عن تحرير الناحية بالكامل.
بدأ القصف التمهيدي من الساعة 2:00 ليلا يوم الخميس. قدمت القطاعات يوم الجمعة المصادف يوم 25 بدأت العملية عملية جرف الصخر، وكانت على 4 محاور. محور جرف الصخر كانت عليه من الرواعية، كانت عليه شرطة الاتحادية والكتائب قتال حزب الله. المحور الثاني المحور الفارسي عليه العصابي يقتل من عن طريق الصحراوي. المحور الثالث محور قوات بدر تدخل على عبد ويس، والمحور الأخير هو محور الجيش كان يتقدم على جهة الشارع جسر الفاضلية.
وأضاف الخيجاني أن تحرير الناحية استغرق 5 أيام بحسب قوله.
كان أهم المحاور هو محور الفاضلية، يعني هو الإمداد من منطقة العويسات وعملية الفلوجة هو طريقة. احنا اتجهنا على طريق النار على جسر الفاضلية، فصارت معركة استمرت من الساعة 10:00 حتى الساعة 5:00 العصر. احنا مجموع القتلى الأدنى 17 قتيل كقاطعنا، احنا قاطع الأخرى ما عندي معلومات عنها. بدر اتجهت على منطقة الفارسية. ثالث يوم دخلنا مفارس خاصة بالبساتي على جهة الفاضلية، التقى ويانا الجيش، التقينا بمنطقة 3 عبيد وفجرنا تقريبا حوالي 7 عباد، 107 عبوة فككناها. استمرت العملية 5 أيام، خامس يوم انتهى جروف، بس هسه حاليا موجودة به بس عبوات فقط.
قائد عمليات بابل اللواء الركن عبد الحسين البيضاني بيّن أن دور قيادة عمليات بابل في حسم المعركة هو توغل قواتها لمسافة 8 كيلومترات إلى الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار وقطع الإمدادات عن تنظيم داعش.
طلعت من الصحراء بمسافة 7 إلى 8 كيلومتر خارج قاطع مسؤولية بابل، يعني داخل الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار. تمكننا من قطع الطريق على العدو، هيئ الحشد الشعبي وحضر الأستاذ هادي العامري، شرعت القطاعات بالساعة 600 ليوم 24، وكل القطاعات محددة لها المحاور. تم تصفية كافة الجيوب الموجودة بهذه المناطق.
بدوره يشير مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل نصر عبد الجبار إلى أن عدد العائلات النازحة من جرف الصخر إلى مركز المدينة بلغ 2620 عائلة نازحة.
عدد النازحين في الوقت الحاضر تحديدا من منطقة جرف الصخر إضافة إلى القرى التابعة لناحية الإسكندرية بلغ لحد هذا اليوم 2620 عائلة.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولاً بأول
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770-442-5770،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfer.org.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
هذه
إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتلو على حضراتكم عددا من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية رسالة من المستمع الكريم أبو حيدر البهرزي، يقول: ونحن نقترب من إطلالة العام الميلادي الجديد، أبعث لكم من مدينة بهرز أرق وأطيب التهاني وتهنئة خاصة إلى أبناء وطننا وأحبائنا وأعزائنا المسيحيين الطيبين الأصلاء الشرفاء، مع الدعاء لنا ولهم بالنصر على كل دعاة الشر والإرهاب في عراقنا الحبيب، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا.
نقول للشعب العراقي عيد مبروك لحلول وقدوم السنة الميلادية الجديدة يا رب، كل عام وأنتم بألف خير. ونشكر قناة عراق الحر وتواجدها مع الشعب العراقي أينما كان ونقل الحدث.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه السنة سنة مو مثل كل سنة، اللي ما كان راضي عن العام الماضي شرح يقول السنة بندي يورسنا بالآهات والونات قضينا للعام الفات والسنين الماضية كلنا مشان انخوات ظل الأمل بهالجاية والأمل سر الحياة لكن بتمر السنوات وكل ما بتمر سنة عمرنا ينقص سنة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، كشف النقاب أخيرا عن التكاليف الباهظة التي تحملتها الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والأنظمة القمعية لتحرير الشعوب والأمم بالأخص في العراق وأفغانستان، ما أثار سيرة حول تكاليف الحرب الحالية ضد تنظيم داعش ومن سيتحمل نفقاتها. التفاصيل في التقرير التالي لبراء عفيف.
أفاد تقرير لمركز خدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي بأن كلفة العمليات العسكرية الأمريكية في العراق منذ عام 2003 وحتى انسحابها في العام 2011 بلغت 815 مليار دولار. وقال عضو اللجنة المالية محمد عبد القادر أن العراق غير ملزم بدفع تكاليف حرب الولايات المتحدة في العراق أو حربها في مكافحة الإرهاب، موضحا أن العراق سيتحمل الثقل الأكبر من الخسائر المادية في حربه مع تنظيم داعش، متوقعا أن تضطر الحكومة العراقية إلى الاقتراض من الخارج لسد حاجتها من العتاد والأسلحة.
ليس هناك أي اتفاق على مكافحة الإرهاب بين العراق وبين الولايات المتحدة أو بين الدول التحالف والعراق، يكون تكلفته على العراق. ليس باستطاعة العراق أن يتحمل هذه التكلفة الهائلة، لكن هذا ما معناته العراق ما يتحمل لمشاركة هذه التكلفة. الحرب ضد الإرهاب هذا موضوع عالمي وليس مختص بدولة واحدة، هذا يخص كل الدول العالم.
إلى ذلك يعتقد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة تتحمل النتائج السلبية للحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، مطالبا واشنطن بالجدية في تنقية البلاد من تنظيم داعش.
كل هذا الخلل في الجوانب الأمنية نتيجة سياسة أمريكا الخاطئة في العراق هي من تتحمل، وأنا أعتقد إذا كان الجادة في معالجة هذا الموضوع سوف لا يطول هذا الموضوع كما يقال 3 سنوات أو 2 أو 3 سنوات. بالإمكان أن تركز فعالياتها على مناطق الاتصال، على مناطق الإمدادات، وأن تتعاون مع العراقيين في هذه المناطق اللي يعانون أبنائها خصوصا المناطق الغربية والمحافظات الغربية المنكوبة، ويتم معالجة هذا الموضوع بسرعة قياسية.
من جانبه لفت الخبير الأمني أحمد الشريفي أن الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة كانت سببا في إغراقها بأزمات اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، مبديا عن اعتقاده أن الحرب على العراق في العام 2003 وما سبقها مفتعلة بسبب معلومات استخبارية مغلوطة.
اليوم احنا ندرك حقيقة انه الازمة ما عادت ازمة، هي ربما في الدول التي تشهد صراعا تارة يكون عسكريا او صراع ايديولوجي، وانما بدأت تنتقل حتى للدول الكبرى. ونحن نلاحظ الان الاتحاد الاوروبي يعاني من ازمة اقتصادية وضائقة اقتصادية كبيرة، وايضا حتى الولايات المتحدة، وهذا يدلل على انه هذا التوسع الكبير و فتح أجنحة الولايات المتحدة في مناطق كثيرة تكلفها أثمان باهظة، منها نسبة الإنفاق العالي فضلا عن ردود الأفعال لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أنه الولايات المتحدة لم تكن حيادية في توجهاتها تجاه المنطقة وحابت جهة على حساب جهة أخرى.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن المتوسط اليومي لتكاليف قتال تنظيم داعش الإرهابي بلغ 8.3 مليون دولار، وبلغ إجمالاً 580 مليون دولار في الفترة ما بين 8 آب وحتى 16 من تشرين الأول، في حين توقع خبراء عسكريون أمريكيون أن تكون تكلفة الحرب ضد تنظيم داعش 3 مليار دولار سنوياً. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع الشأن الاقتصادي والأثار المترتبة عليه جراء التحديات الأمنية وفي ظل تراجع أسعار النفط. في هذا الشأن تحدث الزميل كرم منشي مع الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون.
الاقتصاد العالمي يودع العام الحالي المنتهي وسط استمرار الانخفاض في أسعار النفط الخام، ويستقبل العام الجديد لما يحمله من منحنيات دولية إقليمية ومحلية لابد أن تؤثر على حالة الفرد بين رفاهية العيش وبين العوز بشتى أشكاله. الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون، يجيب على ذلك في حوار خاص لإذاعة العراق الحر. الدكتور إبراهيم عويس، كيف يمكن إجمال الحال الاقتصادي العالمي للعام المنتهي؟ طبعا بالعناوين البارزة على الأقل.
عموما الحال الاقتصادي في العام الحالي قد تأثر بسياسات النقد التي ترسمها البنوك المركزية باتباع ما يسمى بتسهيل الائتمان، خصوصا سعر إقراض منخفض. وقد أظهر تقرير صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2014 أن النمو الاقتصادي العالمي وصل إلى 3.8، ولكن بدرجات متفاوتة، إذ ما زالت الصين في المقدمة أكثر من 7%، تليها بعض دول الشرق الأقصى. وطبعا شهد العالم في هذا العام انخفاضا كبيرا في أسعار النفط، مما أثر إيجابيا في اقتصاديات الدول المستوردة وسلبيا بالنسبة للدول المصدرة. وهذا يفسر ما أطلقت عليه بنظرية السراب لمصادر الطاقة غير المتجددة، إذ لاحظت على مدى العقود المنصرمة أنه كلما يغرف العالم منها تظهر إما موارد طاقة جديدة أو بدائل لها، كما حدث في الولايات المتحدة من زيادة إنتاجها من موارد الطاقة، وبالتالي قللت من استيرادها من الخارج. ولكن انخفاض أسعار الطاقة له تأثير ذو حدين، من ناحية فإنه يقلل الإنفاق على الاستكشافات الجديدة، وفي نفس الوقت يدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الزيادة. هذا ناهيك عن تأثير انخفاض أسعار الطاقة على حجم الاستثمارات في البورصات العالمية، إذ انخفضت أولا ثم ما لبثت أن عادت إلى نموها المتذبذب، ولكن الاتجاه العام في صعود.
نعم، وماذا ينتظرنا العام المقبل؟ استمرار الانخفاض في أسعار النفط أو توقعات تنموية قد تنعش الهيكل الاقتصادي العالمي وتدر بالخير على الشرق الأوسط؟
إنني أعتقد أن نمو الاقتصادي العالمي في العام القادم سيزيد إلى أكثر من 4%، ولكن بدرجات متفاوتة بين دول العالم. وسيزال النمو الاقتصادي الإجمالي في الصين يحقق أعلى معدلات عالمية. أما بالنسبة للنفط، فإنني أعتقد أنه ربما يستمر الانخفاض في أسعاره، ولكن ليس بنفس المعدلات التي حدثت في أواخر هذا العام، وذلك قبل أن تستقر أسعارها لفترة تمليها اقتصاديات العرض والطلب. أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإنه بالإضافة إلى المشاكل السياسية والحروب المعقدة في عدد من الدول، فإن الدول المصدرة للنفط سوف لا تتأثر اقتصادياتها سلبا كما يزعم البعض، لأن استثماراتها الداخلية والخارجية تحصنها. وهذا يفسر أن المملكة العربية السعودية تقاوم أي رفع في أسعار النفط المصدر وبالتالي لا تقلل إنتاجها.
الدكتور إبراهيم عويس أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون، نشكر لكم هذا الحوار وكل عام وانتم بخير.
وانت بالصحة وسلامة. شكرا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. ذكر الجيش الأوكراني أن الإنفصاليين نفذوا عدة هجمات بقذائف المورتر والأسلحة الصغيرة على مواقع للقوات الحكومية، وأشار إلى أن 3 من جنوده أصيبوا في قصف بالمورتر خلال الساعات 24 الماضية. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصراع الدائر في سوريا قتل 76,021 شخصا في عام 2014، نصفهم تقريبا من المدنيين. عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق لاعتقال زعيم المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان، وقالت أن مثل هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى إشعال التوترات في البلاد. أعلن في القاهرة عن قبول محكمة النقض المصرية طعنا ضد قرار حكم بسجن 3 صحفيين يعملون لصالح قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية، وأمرت بإعادة محاكمتهم. وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 20 اتفاقية دولية، منها اتفاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، بعد يوم من إخفاق مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال في عام 2017. قتل ما لا يقل عن 36 شخصا أثناء تدافع وقع في احتفالات العام الجديد في منطقة بوند السياحية بمدينة شنغهاي الصينية. وقالت وسائل الإعلام أن العديد من القتلى والمصابين من الطلاب، وأن 28 من القتلى نساء. أعلنت أفغانستان اليوم تسلمها المسؤولية الكاملة عن ملف الأمن من قوات التحالف الدولي التي أنهت مهمتها القتالية رسميا في البلاد مع نهاية عام 2014. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى. إلى
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي نستمع فيه للمحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وحازم الشرع عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي وواقع هذا التنوع في البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من مشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وحازم الشرع عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي وواقع هذا التنوع في العراق. ابقوا معنا.
مستمعين، التنوع البيولوجي هو عبارة عن التنوع في الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض، ويبدأ من التركيب الجيني واختلاف وتنوع هذا التركيب الجيني للنباتات والحيوانات، وصولا إلى حتى التنوع الثقافي لدى البشر ومختلف شعوب العالم. التنوع البيولوجي هو نظام يرتبط مباشرة ويؤثر بشكل مباشر بالنظام الإيكولوجي، اللي هو نظام توفير أو خدمات توفير المياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود للإنسان في الطبيعة. هذان النظامان مرتبطان ببعضهما البعض بشكل مباشر جدا، والتنوع البيولوجي يؤثر بشكل كبير في النظام الإيكولوجي اللي يوفر هذه المنتجات والخدمات للإنسان ليعيش بصحة جيدة وليعيش بشكل منتج. خسارة التنوع البيولوجي مستمعينا يمكن أن يكون لها آثار هامة ومباشرة على صحة الإنسان، إذا أصبحت خدمات النظام الإيكولوجي غير كافية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية للإنسان، بالإضافة إلى أن التنوع الفيزيائي البيولوجي للكائنات المجهرية والنباتات والحيوانات يتيح معرفة واسعة لها فوائد هامة في العلوم البيولوجية والصحية والصيدلانية، وقد تسبب خسارة التنوع البيولوجي على مدى سنوات في الحد كثيرا من اكتشاف العلاجات المحتملة لكثير من الأمراض والمشاكل الصحية، وهذا بحسب منظمة الصحة العالمية. مستمعينا، هنالك قلق في العالم متزايد إزاء العواقب الصحية الخطيرة لخسارة التنوع البيولوجي وتغيرات التنوع البيولوجي التي تؤثر بشكل واضح على أداء النظم الإيكولوجية، نظم توفير الغذاء والمياه العذبة كما أشرنا للإنسان، وهذا كله يهدد البقاء على قيد الحياة. وتعني خسارة التنوع البيولوجي أو الأحياء أيضا أننا نخسر الكثير من المواد الكيميائية والموارد الغذائية والكيميائية والجينات الموجودة في الطبيعة حتى قبل أن نكتشفها. يؤثر التغير في التنوع البيولوجي وخسارة التنوع البيولوجي على الغذاء كما أسلفنا، وهو أساسي لحياة الإنسان، أيضا يؤثر على قطاع آخر هو قطاع الطب الشعبي أو طب الأعشاب، فنحن نخسر الكثير من موارد هذا الطب وما يستخدم من مواد في علاج الإنسان. وتقول منظمة الصحة العالمية أن 60% من البشر يعتمدون على الطب الشعبي في علاج أمراض. تخيلوا شقد الانعكاس السلبي لفقدان التنوع البيولوجي على هؤلاء. أيضا الأمراض المعدية تتأثر كثيرا وتتحسس كثيرا لحصول تغير أو خسارة في التنوع البيولوجي، وهي تنشط مع خسارة هذا التنوع والإضرار بهذا التنوع. حتى التغير في المناخ، التغير في المناخ أحد أسبابه هو تغير أو خسارة التنوع البيولوجي أو الحيائي الأحيائي على سطح الكوكب، سطح الأرض، يعني لأن هذا التنوع هو يحفظ الميزان أو الموازنة بين عناصر الطبيعة ويحافظ على التغير المناخي. في العراق الذي يشهد زيادة سكانية بنسبة 3.3% سنويا، هذا طبعا بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التخطيط العراقية، وهي نسبة لم تكن من أعلى النسب في العالم، فهي من أعلى النسب في الزيادة السكانية في المنطقة. التنوع البيولوجي أو الأحيائي يعيش تحديات عدة، تبدأ من الحروب اللي خلفت ما خلفتها من ألغام وتلوث في البيئة، مرورا بالتصحر، مرورا بالتلوث البيئي الناتج عن خروج غازات العوادم، وصولا إلى التلاعب في المياه من قبل التنظيمات المسلحة مؤخرا، وحتى إضرار الناس بالبيئة وعدم الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وصولا إلى ضعف الإجراءات وما إلى ذلك. معنا أولا جواد الخفاجي، معاون مدير إعلام وزارة البيئة، يشير إلى أن تدهور البيئة في العراق له تاريخ قديم، لكنه يؤكد أن الوضع الآن بات أفضل ويدعو إلى التفاؤل. لنستمع.
من تأسيس وزارة البيئة، الحمد لله العراق بدأ يخطو خطوات جيدة جدا باتجاه استعادة التوازن البيئي والطبيعي للبيئة العراقية. العراق الآن عضو في اتفاقيات مهمة ودولية كبيرة مثل اتفاقية السادسة المعنية بالتنوع الأحيائي، وكذلك اتفاقية رامسار اللي العراق عضو بها وهي اتفاقية إقليمية. هذه الاتفاقيات كلها تصب في صالح الجهود اللي تبذلها وزارة البيئة والحكومة العراقية من أجل استعادة البيئة العراقية إلى ما كانت عليه.
إذن وزارة البيئة تبدو متفائلة بواقع التنوع البيولوجي في العراق، ولكن المواطنين والمزارعين على وجه التحديد الذين هم بتماس يومي ومباشر مع البيئة والتنوع البيولوجي يؤكدون أن هذا الواقع غير صحيح، وأن التنوع البيولوجي في العراق في تدهور مستمر. وهذا المزارع إحسان خالد يؤكد ما ذهبنا إليه.
هي قمة هالأشياء، أسماك يعني سواء كان نوع الجني ونوع الشبوط ونوع السمك، ما قاعد نجدهم في السوق المحلي انتاج وطني، نحن نبيع المستورد. النباتات نفس الشيء، تم الحبر كان الشوب العراق فقد الى نسبه 80% فقد من العراق مع داعي الناحيه التمن. عندك مثل الشعر فقدت، حتى الفواكه حتى الطماطم العراقيه الشهيره كلام العراقيين، حتى لما استوردوها حتى يتجوها ويجيبون بذور من غير دوله تختلف عن الطماطم العراقيه الاصيله. وحدنا مثلا هواي امور يعني طيور مثلا دجاج اعتمادا على الاستيراد، شاكو موسم صيد وهاي اسمه ناس صيد بيه الصحاري بالهاير لحظه كلش قليل، حيوانات شاكو تجي طيور مهاجره كانت بتجي العراق.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وحازم الشرع عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي وواقع هذا التنوع في العراق.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على عام 2014 الذي عد العام الأسوأ بالنسبة للأقليات في العراق، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، يعد العراقيون عام 2014 العام الأسوأ بسبب الأحداث التي رافقته وتمثلت بسيطرة تنظيم داعش على نينوى ومناطق عديدة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة، وقتل واختطاف وسبي الآلاف من الأبرياء من قبل عناصر التنظيم. ونستطيع القول أن أقليات العراق من أيزيديين وتركمان ومسيحيين وشبك ربما واجهت الجزء الأكبر من حالات العنف والمعاناة، حيث هجرت من مناطق سكنها في موصل، هذا فضلا على آلاف العوائل التي نزحت من الأنبار وصلاح الدين وديالة. مستمعين الكرام، أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجتمع المدني، أصدر تقريره السنوي الخاص بحقوق الإنسان وحمل عنوان 2014 عام الانتهاكات الإنسانية في العراق. ذكر فيه أن تنظيم داعش المتطرف قام بتهجير الأقليات في العراق من مناطق سكناها في محاولة منه لإحداث تغيير ديمغرافي ينهي وجود هذه الأقليات الدينية والعرقية التي يراها بحسب أفكاره المتطرفة كافرة. وأشار التقرير أنه في 14 من حزيران عام 2014 قام تنظيم داعش بتهجير المسيحيين من مدينة الموصل أو مساومتهم بدفع الجزية أو اعتناق الإسلام، ما دفع أكثر من 10,000 مسيحي إلى الهجرة خارج المدينة باتجاه إقليم كردستان العراق ومن ثم إلى خارج العراق، فضلا على قتل عدد منهم قبل أن يخرجوا من المدينة، ووضع علامات على منازلهم في إشارة إلى مصادرتها وتحويلها إلى ملكية التنظيم المتطرف. ويؤكد النائب المسيحي نادم كنا، يؤكد أن هذه المرحلة تعد أسوأ مرحلة عاشها المسيحيون في العراق منذ عقد من الزمن بسبب حالات القتل والبطش بهم من قبل عناصر داعش.
أود أن أقول أنه هذا أسوأ مرحلة في تاريخ المسيحيين في العراق على الأقل القرن، مدة قرن يعني الماضي. واليوم إضافة إلى ذلك يعني ما يقلمنا ويؤسفنا ممارسات حكومة الاتحادية وحكومة الأقليم تجاه المكونات. هناك تهميش بامتياز، وهناك إخفاء بامتياز، هناك نفس غير طبيعي. كل العوامل تجتمع لتدفع بهذه المكونات إلى هجرة الوطن، هجر الوطن والتشرد في المعيشات. يعني عام أسف أن أقول مرة ثانية أنه كان من أسوأ الأعوام لقرن مضى.
هل لديك إحصائية بأعداد العوائل المسيحية اللي هجرت في الداخل وفي الخارج مثلا؟
لا يوجد إحصاءات دقيقة، لكن الذي أقدر أن أؤكد أنه الإحصاء العراق عام 1987 كان يشير إلى ما يقرب من 1,300,000 مسيحي في العراق. اليوم أنا أشك أن هناك في البلد باقي 600,000، سواء من هو في المدن أو هو في دول الجوار. أقل من 600,000 إنسان باقي، يعني حوالي أكثر من 50% هاجر خلال حوالي 30 سنة الأخيرة.
نعم.
يعني هذا مؤشر خطير جدا.
وبين كنا أن القادة السياسيين مشغولون بالاستثار بالسلطة والتناحر الحزبية وتناسوا المكونات الأصلية في البلاد التي تعاني من النزوح والتشرد.
زعامات البلد مشغولين فيما بعضهم بالتدافع من أجل المكاسب والمصالح الحزبية والتنابز الحزبي والاستئثار بالسلطة دون أن ينتبهوا لهذه المكونات الأصلية في العراق. وأنا ناشد وأناشد مرة ثانية زعامات البلد، خيالات البلد سواء في بغداد أو في أربيل أن تنتبه لهذا الأمر. نتمنى أن لا تكون سياسات على خلفيات استعلاء قومي أو ديني أو تعصب أو غير ذلك. نأمل منهم معالجات عاجلة. طبعا الدواعش أثروا كثيرا، لكن قبل الدواعش كان هناك أيضا هجرة وعدم استتباب الأمن وعدم وجود عدالة ومساواة في التعامل.
وبحسب تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن عشرات الآلاف من العوائل التركمانية فرت من القرى القريبة من مدينة الموصل بعد أن اجتاحها عناصر تنظيم داعش، حيث اختطف في 23 من حزيران الماضي 40 تركمانيا من قرى الكبة والشريخان ومدينة تلعفر. ويؤكد النائب التركماني الأسبق فوزي أكرم ترزي يؤكد أن عام 2014 يعد أسوأ عام على التركماني في العراق، حيث تعرضوا إلى الإبادة الجماعية ومحو الهوية فضلا على مختلف الانتهاكات التي تعرضوا لها في معظم المناطق التركمانية وليس فقط في الموصل، معربا عن أمله أن يكون عام 2015 عام العودة للنازحين التركمان إلى مناطقهم بعد تحريرها.
عام 2014 يعتبر أسوأ عام على التركمان، هذه القومية المسالمة تعرضوا إلى الإبادة الجماعية، إلى محو الهوية، إلى تطهير الحرية، إلى التجاوزات والانتهاكات والخروقات لا تعد ولا تحصى في كافة المناطق التركمانية الممتدة من تلعفر إلى مندلي، مرورا بألتون كوبري، مرورا بكركوك وتازة وداقوق وطلقربات وآمرلي. الآلاف المؤلفة من أبناء مدينة تلعفر وكذلك بشير مهجرين ومرحلين أنوة وقسرا دون أن يلتمسوا أي اهتمام سواء من إغاثة دولية، من هلال الأحمر، من صليب الأحمر، من أمم المتحدة ومن الدولة ومن الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني. ينبغي على جميع الأطراف السعي الحديث وأن يتعاملوا مع الإنسان العراقي، على الهوية العراقية، على المواطنة العراقية. ليس هناك مواطن درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، الكل سواتي وفق الدستور العراقي الذي صوت الملايين من أبناء الشعب العراقي. نناشد أن يكون عام 2015 إعادة المهجرين والمرحلين والنازحين إلى أماكنهم واستعادة الأراضي المحتلة والمغتصبة من قبل الداعش والداعشيين.
نعم.
وانتقد ترزي ضعف دعم الحكومة للتركمان المهجرين في مختلف مناطق العراق، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أولى اهتماما كبيرا بالأيزيديين كما جاء تقرير الأمم المتحدة خجولا تجاه التركمان.
بصراحة الجهد الحكومي خجول، لم نلتمس دعم ومساندة النازحين التركمان سواء في المحافظات الوربة والجنوبية وكذلك في أربيل أسوة بالبقية. نرى ونلتمس بأن الأيزيديين قامت الأمة ولم تخص أفريكان، جنيف، أمريكا، أستراليا، بريطانيا، والدعم اللوجستي والإعلامي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، إلا أن التركمان لحد يومنا هذا حتى الأمم المتحدة كانت خجولة، لم يذكر اسم التركمان في تقريرهم الأخير.
مستمعين الأفاضل، تعرض المواطنون الأيزيديون في منطقة سنجار بمحافظة نينوى إلى هجمة عنيفة من قبل مسلحي تنظيم داعش، وقام بعدة جرائم هزت المجتمع الدولي. وبين التقرير السنوي للمرصد العراقي لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش اقتاد ما يقارب 3,000 امرأة من قضاء سنجار إلى الموصل، وقام بسبيهن والاعتداء على العشرات منهن جسديا وجنسيا قبل أن يقوم باقتياد بعضهن بحسب تقارير حقوقية إلى سوريا وبيعهن في سوق النخاسة، لكن بعضهن تمكن من الهرب والعودة إلى أهاليهن بيد أن داعش لا زال يحتجز أعدادا كبيرة منهن. وما زال الأيزيديون يعيشون ظروفا إنسانية ونفسية قاسية، حيث بيّن مسؤول حزب التقدم الأيزيدي في العراق سعيد بطوش قرو بيّن لإذاعة العراق الحر أن عام 2014 بالنسبة للأيزيديين الأسوأ، ووصفها بالسنة السوداء عليهم بسبب ما تعرضوا إليه من قتل وخطف وسبي لنسائهم.
والله يعني نسميها السنة الأسود بكل النواحي، يعني مو بس من ناحية، يعني من ناحية سياسية، من ناحية اجتماعية، من ناحية دينية. يعني هسه احنا عيدنا مال صيام، يعني ما احنا كنا ما نسوينا عيد، يعني صيامنا بس بدون عيد. لحد الآن ما خابرت أي شخص، ما بارت وما هنيتوا بالعيد، يعني كل شيء لغينا. يعني نسمي سنة الأسود.
حال العوائل الأيزيدية اللي تتابعوها وضعها؟
والله وضعها تعبان، يعني اليوم وضعت جماعة للكمباب، يعني وضع تعبان، يعني سجون جماعية همين تعبان، بني بردان، يعني كل خيم انتوها ست امتيرات، وما شغل، يعني أطفئة كهربائية، وما يقدرون يشغلون صوباتا، يعني النقطية همين، يعني وضع تعبان يعني كل النواحي. يعني لحد الآن ما لقينا شخص يزيدي يعني بوشو بابتسام همين.
طيب شو تشوف الحكومة، هل ثقت بمستوى الحدث؟
والله لحد الآن يعني بكل يعني النواحي الإنسانية الحكومة ما ساعدنا، يعني التقينا بالأمم المتحدة، يعني أنا بشخصيتي رحت على بغداد والتقيت رحت على بغداد الأمم المتحدة يونامي، ورحت على سفارة أمريكية، ويعني عدد من السفارات ما شفنا شيء ملموس، ما شفنا شيء يعني مستقبل، يعني المستقبل هم مجهول.
وأشاد سعيد بطوش بالدعم الذي قدمته منظمات إنسانية من الإمارات وتركيا، حيث قدمت مساعدات فاقت كثيرا ما قدمته حكومتا بغداد وإقليم كردستان.
يعني شيء قليل، يعني منظمات إنسانية، يعني بصراحة دولة الإمارات ما قصرت، يعني دولة مصر ما قصرت، دولة تركيا يعني منظمات ما قصرت، يعني أكثر من حكومة العراقية وثم حكومة إقليم كردستان. يعني هاي منحة المليون لحد الآن ثلث من النازحين، يعني نحكي على الأيزيدية، ثلث من النازحين الأيزيدية ما يسلموا من هذا المليون، وكلهم مهجرين، يعني مو مهجرين، مهزومين من بيوتهم، من وطنهم. أكو عوائل بالآلاف خزموا ما بجيبهم 250 دينار.
ومع الانتصارات التي حققتها قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية الأخرى في تحرير سنجار والقرى التابعة لها من تنظيم داعش، فإن هناك تفاؤلا كبيرا لدى الأيزيديين بالعودة ثانية إلى مناطقهم. وأكد قروا أن الأيزيديين مستعدون للعودة إلى مناطقهم حتى لو كانت مؤمنة بنسبة 50%.
بس إذا بأمان، يعني أمان مو 100%، إذا 50% يعني كلهم يرجعون. يعني الحمد لله اليوم سألنا، يعني البيوت يعني كلها قليلة مفجرين، وشي بقول ما البيوت ما يهمنا، بس أهم شيء إذا المواطن رجع، المواطن الأيزيدي إذا رجع أكون مكان يسكن بيها، هاي شيء المهم الأهم عندنا. شيء ما مشكلة، يعني هذي يدبرون أمورهم، يعني احتمال المنظمات هم يجون على الجبل والسنجار يساعدوهم، يعني هاي الشيء البسيطة، بس أهم شيء إذا أكون مكان يسكنون بيها هاي الشيء المهم. الحمد لله سألنا يعني من الباحل لحد الآن كل المجمعات نسأل، يعني شيء قليل من اللي يفجروها.
وتقر مفوضية حقوق الإنسان بأن 2014 هو العام الأسوأ من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، حيث أشار عضو المفوضية فاضل الغراوي أشار إلى حالات العنف التي رافقت هذا العام وتسببت بآلاف الضحايا، مؤكدا أن عام 2014 شهد أيضا نزوح 2,500,000 نازح.
بالنسبة لعام 2014 شهد أكبر حقوق الإنسان في كافة مفاصله. هذا العام يعتبر من الأعوام القذرة التي كان لها أثر سلبي بالنسبة على حياة المواطنين في بلد زيادة العمليات العراقية، وكذلك زيادة عدد الشهداء والجرحى، وكذلك الأمراض الكثيرة التي لحقت المنطقة، إضافة للآثار البيئية والصحية التي لحقت الكثير من أبناء الشعب العراقي، إضافة إلى أكثر من 250,000 نازح مع أوضاع إنسانية أثرت بشكل كبير على حياتهم وعلى أصدقائهم وكذلك حياتهم.
We'll be right back. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على عام 2014 الذي عد العام الأسوأ بالنسبة للأقليات في العراق. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.